الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري وغيره. ورواه أحمد من حديث جابر فزاد في آخره: فوجبت لها النار بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة. قوله دخلت النار يحتمل المراد أنها تستحق أنها تدخل النار، أو عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالماضي وهي الأصل في القول أنها تدخل النار، أو كما جاء في رواية جابر بأنها قد وجبت لها النار، أنها تستحق دخولها. ولكن جاء في حديث سيأتي معنا إن شاء الله قريبا في الدرس المقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها من جملة من رأى في النار عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة رآها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار. دخلت امرأة النار في هرة، يعني في قطة، الهراء القطة، فدخلت النار في قطة. قال عليه الصلاة والسلام: ربطتها فلم تطعمها، يعني ربطتها، حبستها وسجنتها، وفعلت هذا تعذيبا لها، يعني هي حبستها تعذيبا لها. لماذا؟ لأنها لما ربطتها لم تطعمها ولم تحسن إليها. قال صلى الله عليه وسلم: ربطتها فلم تطعمها. هي بين أمرين، إما أن تحبسها فتطعمها وتحسن إليها، وإما أن تتركها، لكن هي سجنتها وحبستها ولم تطعمها. وفي مقابل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. لم تأكل من خشاش الأرض، يعني من حشرات الأرض، ولا من العصافير التي تنزل إليها، ولا غير ذلك مما من الرزق الذي يسوقه الله عز وجل إليها. فهذه المرأة حبست القطة، هذه الهرة، هذا الحيوان، ولما تطعمها ولم تحسن إليها. هذه من جهة، لو أنها حبستها فصنعت ذلك لسلمت من النار، لكنها هي لم تطعمها ولم تتركها، فسجنتها تعذيبا لها حتى ماتت الهرة وماتت القطة. فكانت هذه المرأة من أهل النار والعياذ بالله. تنظر، العمل يسير، العمل يسير، ولكن تعلق الأمر بأذية مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فعظم الأمر، وكان سببا في دخولها النار والعياذ بالله، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار. ولذلك الإنسان ما ينبغي له أن يحتقر من الأعمال، سواء أعمال الخير ولا أعمال الشر، ما يحتقر الإنسان العمل وتقول هذا عمل يسير، ولا هذا ذنب يسير، ولا حتى في أعمال الخير ما تقولش هذا عمل يسير، لأن الإنسان ما يدري أن هذا العمل سواء كان عمل خير أو عمل شر قد يعظم عند الله عز وجل، فيكون هو السبب إما في دخولك النار إن كان عمل سوء، أو في دخولك الجنة إن كان عمل خير. إذا كان عمل سوء، عندك هذا المثال: هرة حبستها فماتت. والأمر لا يتعلق بالهرة فقط، لو عمل هذا مع أي بهيمة أو من هاتي الهوام ولا من الطيور ومن غير ذلك يعذبها الإنسان فتموت، فيكون هذا العمل لعله من أسباب دخول هذا الإنسان الذي صنع بها ذلك نار جهنم والعياذ بالله، حتى وإن كان يراه بأنه عمل يسير. والأمر أيضا بالنسبة لعمل الخير: امرأة بغي يعني زانية، سقت كلبا فغفر الله لها وادخلها الجنة، فهذه المرأة عملت عملا يسيرا من عمل الخير، لكن انظر عظم عند الله، لعل هذا العمل قد عظم فيه إخلاصه لله عز وجل، فعظم عند الله عز وجل، وكان هذا العمل سببا لمغفرة ذنبها، كان سببا لمغفرة ذنبها. فالإنسان لا يحتقر من الأعمال شيئا، لا من أعمال الخير ولا من أعمال الشر، فإنه لا يدري من أي هاتي الأعمال التي يعمل يكون سببا لدخوله الجنة ويكون سببا لدخوله النار والعياذ بالله. فهذه المرأة حبست القطة، لما حبستها لم تطعمها ولم تحسن إليها ولم ترعها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض مما يرزقها الله عز وجل فعذبتها حتى ماتت بحبسها فأدخلها الله عز وجل النار والعياذ بالله. وفي رواية الأخرى قال عذبت امرأة يعني عذبت في النار والعياذ بالله. قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، يعني كان بإمكانها أنها إذا لما حبستها وسجنتها كان بإمكانها أن تصونها وأن ترعاها وأن تطعمها، فلا تحتاج إلى شيء. هذه الهرة تحتاج إلى طعام وتحتاج إلى شراب، هي تعطيها الطعام وتعطيها الشراب ومما تحتاج إليه، ربما حتى الاستحمام ولا أي شيء، فتحسن إليها وترعى تلك القطة. فلا هي حين حبستها رعتها وأحسنت إليها وقدمت لها ما تحتاج هذه الهرة من طعام ونحو ذلك، فلا هي لم تصنع هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، هذا يدل على جواز حبس الهرة أو القطة، وليس الأمر خاص بها، حبس ما يجوز اقتناؤه من هذه الحيوانات ولا من الطيور هذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها. الرسول لا يقر أمرا منكرا، فهو يقول أنها إذا حبستها لو أطعمتها وسقتها فإن هذا لا بأس به ولا يكون سببا لعذابها. وهذا أخذ منه الفقهاء أن الإنسان إذا حبس شيئا من هذه الحيوانات التي يجوز اقتناؤها، وهذا قيد، الكلب مثلا ما يجوز اقتناؤه، لا يجوز أن يقتني الكلب إلا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كلب الزرع ولا الرعي ونحوه، أما الكلب الذي يقتنى لا لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. فالبهائم هذه ولا الحيوانات هذه التي يجوز اقتناؤها إذا حبسها الإنسان، خاصة مسألة الطيور لأن هذا يكثر عنه سؤال الناس، حبس الطير في سجن ونحو ذلك، هذا لا يتنافى مع الرحمة، هذا لا يتنافى مع الرحمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذ من هذا الحديث أباح هذا الأمر، هي يجوز أنك إن حبست مثلا طيرا في قفص ورعيته وقدمت له ما يحتاج هذا الطير من طعام وشراب ونحو ذلك من حاجات هذا الطير من تنظيفه ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به ولا يتنافى مع الرحمة بالحيوان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا في الحديث لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، بمعنى أنه لو حبستها وأطعمتها وسقتها فإن هذا لا بأس به، وهذا أخذ منه التعميم لجميع ما يجوز اقتناؤه من الحيوانات والطيور. قال عليه الصلاة والسلام ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قالوا عن سهل بن الحنظلة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببهيمة قد لصق ظهره ببعير قد لصق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال قد لحق ظهره. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، لصق ظهره ببطنه من شدة الجوع حتى ظهر عليه الهزال والضعف، وفي الرواية الأخرى لحق، ورواية لحق أوضح، لحق بطنه بظهره، هذا الأصل لأن الظهر دائما ثابت، تنظر البعير ولا هذه البهائم ظهرها ثابت، البطن هو الذي يتحرك إما يتمدد ويتقلص، يتمدد البطن عند الشبع ويتقلص عند الجوع، فالأصل أن البطن لحق بالظهر حتى لصق به، لحق بالظهر حتى لصق به لشدة الجوع، وهذا يظهر عليه الهزال والضعف الشديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرى البعير هذا الذي مر عليه على هاته الحال قد لحق بطنه بظهره من شدة هزاله وضعفه، بسبب ماذا؟ بسبب عدم الأكل، عدم الإطعام، لم يحسن إلى هذا البعير فأصابه الجوع الشديد حتى ظهر عليه الهزال والضعف مما بدا عليه حتى لحق بطنه بظهره أو لصق بظهره. فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، يعني أمر بتقوى الله عز وجل في هذه البهائم، تقوى الله عز وجل في هذه البهائم بأن يحرص الإنسان على الإحسان إليها، الإحسان إليها وحسن رعايتها وإطعامها، والحرص على إعطائها كفايتها من الطعام والغذاء، والحرص على عدم العمل عليها الأعمال الشاقة وتكليفها فوق ما يطاق، فإن هذا هو الإحسان، وهذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هنا بتقوى الله فيها. فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، بهائم معجمة لا تتكلم، بهائم معجمة لا تتكلم، لا تتكلم، لا تستطيع أن تعبر عما يصيبها. هل يأتي هذا البعير لصاحبه ويقول له إني جائع، إني لا أجد طعاما؟ ما يتكلم، هذه بهائم معجمة خرصاء لا تتكلم، فلا تستطيع أن تعبر عما أصابها. لو مثلا أتعبه في العمل لا يستطيع أن يقول له قد أتعبتني في العمل. الذي مر معنا في الدرس الماضي قلت لكم هو من دلائل النبوة، لما جاء البعير وشك صاحبه لرسول الله، هذا من خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معه البعير، وهذا من دلائل نبوته. لكن في الأصل البعير ما يتكلم، لأن هذا من البهائم المعجمة، كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة التي لا تتكلم وهي خرساء ولا تستطيع أن تعبر عما يصيبها من جوع ولا من شدة عمل الذي لا تطيقه ونحو ذلك. فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني يأمرنا بأن نتقي الله فيها، هو أمر بالإحسان إليها بكل ما يدخل في هذه المعنى، معنى الإحسان. إذا الأمر يتعلق بالإطعام تطعمه وتقدم له الطعام وتحسن إليه ولا تحمله من العمل فوق ما يطيق، إن كان مما يعمل عليه ولا يركب عليه ونحو ذلك. فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، قال فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. اركبوها صالحة إذا كانت مما تركب كالبعير، وكلوها صالحة إذا كان بهيمة الأنعام التي أباح الله لنا أكلها بعد ذبحها. وقوله صلى الله عليه وسلم اركبوها صالحة وكلوها صالحة، بمعنى أن نركبها ونذبحها متى؟ بعد الإحسان إليها، إذا كانت صالحة للركوب وصالحة للأكل. ومتى تصلح الركوب والأكل؟ إذا هذا بعد أن تقدم له الطعام، وبعد أن تراها قوية وسمينة. ومتى تكون قوية وسمينة؟ بالإحسان إليها. فإذا كانت صارت قوية وسمينة الآن صارت صالحة للأكل لأنها سمينة. هذا البعير مثلا يراه النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بطنه بظهره، صاحبه لو تقول له اذبحه واطعمنا واحسن لنا واطعمنا، ما يذبحه لأنه ما يصلح، ماذا ليس فيه إلا الجلد على العظم، فلا يصلح أن يؤكل، ليس صالحا للأكل. وكذلك إذا كان غير قوي تركب عليه ما يستطيع، تركب عليه ربما يسقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اركبوها صالحة وكلوها صالحة، يعني بعد الإحسان إليها وبعد إطعامها ورعايتها، فتصير ماذا؟ سمينة قوية، سمينة صالحة للأكل، قوية صالحة للركوب. فهذا الذي عناه صلى الله عليه وسلم بقوله اركبوها صالحة وكلوها صالحة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.